أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العقد والتعاقد، ذكرنا ما وبالخصوص في الرضا بمعنى تراضي الطرفين بإجراء العقد والمعاهدة بينهما. قلنا بأنه لا بد أن يكون هناك مراحل متعددة في إنشاء العقد: وجود الإرادة، التعبير عن الإرادة، توافق الإرادتين، الآثار المترتبة على ما يجري بينهما من العقد. هذه هي المراحل التي تترتب في إنشاء العقد. ابتداء الأمر لا بد أن يكون هناك إرادة، ثم هناك تعبير عن الإرادة، ثم أنه هذه الإرادة لا بد أن يكون بينهما، بين الطرفين، توافق بينهما، وبعد ذلك يترتب الآثار على هذا العقد الموجود بينهما. الكلام في توافق الإرادتين، توافق الإرادتين مراد به التراضي. بالفقه لما يعبرون عن توافق الإرادتين أي تراضي طرفي العقد على إنشاء العقد ومدلول العقد، هذا هو الذي يعبر عن الإرادة بمعنى التراضي. الرضا والتوافق الإرادتين تراضي بينهما، هذا هو الذي يعبر عن. ذكرنا فيما سبق ما يرتبط بالإرادة، قلنا بأن الإرادة في الفلسفة يعبر عنها شيء، وفي العلم أي في علم النفس يعبر عنها شيء، بالأخرى يرجع إلى شيء واحد إلا أن التعبير يختلف. نذكر ما ذكره علماء في الفلسفة، قالوا بأنه الإرادة هي حالة في الفلسفة، حالة نفسية يمثلها الشوق المؤكد أو رغبة ملحة للقيام بفعل، إما أن نعبر عنه شوق مؤكد كما نذكره في علم الأصول شوق مؤكد، أو في التعبير الحديث رغبة ملحة للقيام بفعل من الأفعال تحرك صاحبها للقيام بالفعل إشباعا لتلك الرغبة. هذا هو التعبير الحديث عن هذا الشوق المؤكد. وإلا ذكرنا الإرادة في علم الأصول والفلسفة هو هذا الشوق المؤكد، هذا واحد من حالة نفسية يمثلها الشوق المؤكد لإتيان فعل من الأفعال. وأما في علم النفس هي عمل ذهني يمر بمراحل ثلاث، وهي مرحلة التفكير، وهي المرحلة التي يتجه الفكر إلى أمر معين يرغب في تحقيقه، مرحلة التقويم، وهي التي يقوم المرء فيها بتقييم ذلك الأمر ثم التصميم على تحقيقه، مرحلة التحقق، وهي التي يقوم فيها المرء بإجراء ما يتحقق به الأمر. هذه هي المراحل الثلاث. ذكرنا عبارة السنهوري فيما تقدم أن السنهوري نقل عن علماء النفس في هذا في شرح النية الإرادة، هذه موجز لما ذكرناه سابقا، راجعوا إلى ما ذكرناه في عبارة السنهوري. هذا ما يتعلق بتوافق الإرادتين. ثم إن هذا التوافق الذي حصل بينهما، التراضي بين الطرفين، لابد أن يكون هناك تعبير يعبر عن هذه الإرادة، أن هذه إرادة حالة نفسية أو صفة نفسانية لا يعلم بها إلا ما إذا كان تعبير عنها خارجا، إما بقول أو بفعل. وقد عبر الفقهاء على تسمية هاتين الإرادتين بالإيجاب والقبول، من طرف يسمى إيجاب ومن طرف يسمى قبول. فإن الإرادة التي تقوم بالعرض يسمى صاحبها بالموجب، والإرادة التي تقبل ذلك العرض يسمى صاحبها بالقابل، هذا ما يتعلق. فيكون الإيجاب عرضا والقبول رضا بذلك العرض. ثم قال الشيخ، ننقل كلام الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله في تحرير المجلة، قال قدس سره: الموجب هو الذي يملك ويتملك سواء تقدم لفظه أو تأخر. نحن نقرأ في الكتب أن الإيجاب لابد أن يكون متقدما والرضا متأخرا، هذا ليس حقيقة العقد يتقوم به. الإيجاب هو ما ذكره، أنه عرض بالإصطلاح القانوني، أو الموجب هو الذي يملك أو ويتملك، والقابل هو الذي يرضى ويطابع فعل ذلك الموجب تقدم ذلك أو تأخر. فقضية الموجب والقابل ليست قضية تقديم أو تأخير، من يتقدم يكون موجبا ومن يتأخر يكون قابلا، بل حقيقة الموجب والقابل ما ذكرنا، من أحدهما عرض تمليك وتملك، ومن ناحية من طرف آخر رضا بذلك العرض وقبول لذلك، هذا هو الذي يقول. فحقيقة قضية الموجب والقابل ليست قضية تقديم أو تأخير، وإنما الفرق بينهما جوهري ومعنوي، وحالهما يشبه في الجملة الكسر والانكسار. وحينئذ الكسر بيد الموجب والانكسار من ناحية القابل، يشبه هذا، لأنه من يتقدم هو الموجب ومن يتأخر هو القابل دائما، ليس الأمر كذلك. فحقيقة الموجب والإيجاب شيء، وحقيقة القبول والقابل شيء آخر. والميزان العدل، هذا كله كلام الشيخ كاشف الغطاء، والميزان العدل أن يقال الإيجاب ما ينشئ به أحد المتعاقدين تمليك ماله وتملك مال غيره، والقبول هو الرضا بذلك والالتزام به. هذه هي حقيقة الإيجاب وحقيقة القبول. وعليه يكون الإيجاب والقبول الوسيلتان التي عن طريقهما تبرز الإرادة إرادتان وتظهران في الواقع الخارجي. فهذا حقيقته، عرفتم الإيجاب أي شيء؟ هو عرض تمليك وتملك. حقيقة القبول رضا بذلك العرض، قبول بذلك. وأما أن هاتان إنما وسيلتان لإبراز الإرادة والرضا النفساني. وعند تجاوب القبول مع الإيجاب يتحقق العاقل، هذا هو الإيجاب والقبول، التعبير عن الرضا الباطني والإرادة النفسية. ومن هنا ورد في القانون: يشترط العقد الجامع لإرادتين أو أكثر. أنه قالوا يشترط في أن يكون العقد صحيحا أن يكون جامعا لإرادتين أو أكثر من ذلك، من جهة أولى عرضا أو إيجابا يصدر عن طرف، ومن جهة الثانية قبولا بالعرض يرد من طرف آخر، فيلتقي العرض مع القبول ويتتوافق الإرادتان بالتقائهما فينشأ العقد عن هذا التوافق. راجعوا كتاب نظرية العقد للنقيب يشرح هذه العبارة. هذا ما يتعلق بالإيجاب والقبول. ومن جميع ذلك يظهر أن التعبير إذا أريد منه أن يحقق إرادة توافق الإبراز توافق إرادتين ورضا الطرفين، لابد أن يخطو الخطوات التالية. كل تعبير إذا كان قوليا كان أم فعليا كما سيأتي، إذا أراد أن يبرز توافق الإرادتين ورضا الطرفين لابد أن يخطو هذه الخطوات: الإيجاب أو العرض، القبول أو الرضا بالعرض تجاوب القبول مع الإجاب، لأن يكون القبول مورده شيء والإجاب مورده شيء آخر، أن يكون بينهما تجاوب وتوافق. هذه هي الخطوات الثلاثة، إذا تحققت حينئذ يسمى هذا عقدا جامعا للشرائط. هذا هو الإجاب والقبول. للإجاب شروط عامة، للقبول أيضا، إلا أن الشروط العامة للإجاب يشترط فيه الشمولية، بمعنى أن يكون العرض الذي يقدمه الموجب ويعرضه على القابل شاملا لجميع الشروط، لأن يجعله مبهما وغير ذلك، شاملا جميع الشروط المطلوبة واللازم توافرها لإبرام العقد وتحقيق مقتضى. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الوضوح، بمعنى أن يكون التعبير قولا كان أو فعلا واضحا، بأن لا يكون فيه ما يثير الالتباس أو التحفظ. هذا بالنسبة إلى الإيجاب، فالشمولية، ثم بعد ذلك التعبير أن يكون واضحا ليس فيه التباس وغموض. وأما في الموجب، ويشترط في الموجب أيضا أن يكون جادا في عرضه، بأن لا يكون هازلا، وفي معرض اللهو والتسلية والتعجيز. ثانيا أن يكون جازما في عرضه، غير متردد أو متريث. هذا هو الإجاب والموجب. تقسيم هذا، ينقسم التعبير عن التراضي أو توافق الإرادتين على الرأي المشهور إلى قسمين أو أسلوبين. لماذا قسمين؟ أسلوبين إنما يبرزان هذا التعبير، التعبير بالقول والتعبير بالفعل. التعبير بالقول، ويتحقق ذلك باستعمال الصيغة كما ورد في لغة الفقهاء، المفهمة للمقصود، كما تقدم في اعتبار الوضوح في التعبير عن الإجابة والقبول. هذه الصيغة لا بد أن تكون واضحة مفهمة لما يدور في نفس هذا الموجب حينئذ، أو الذي يريد أن يتوافق عليه. وقد عبر عنه الفقهاء باللفظ الصريح، وهو الدال على المعنى المقصود بوضوح، في مقابل الكناية التي هي اللفظ التي لا يدل على المعنى المقصود إلا بمساعدة القرائن. هذا هو الشرط في اللفظ، هذا الصيغة. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله في المكاسب: والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغيره، ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة وشرعا، وإن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع، فيفيد إرادة نفسه بالقرائن. يكني عن لازم ويريد نفس العقد، وإن كان هذا بحسب الوضع أيضا، اللفظ بحسب الوضع، لكنما يكني عن لازم العقد فيريد نفس العقد. هذا هو الكناية. ثم علق الشيخ رحمه الله على هذه العبارة التي نقلها، قال: والذي يظهر لي، مجمل عبارتي هكذا، يقول نحن نريد الوضوح، سواء كان هذا الوضوح بلفظ صريح أو بمعنى كنائي يعرفه العرف. الوضوح تارة يتحقق بلفظ صريح، وتارة يتحقق في لفظ كنائي، إلا أن العرف يفهم ذلك بوضوح، ما يحتاج إلى قرينة وأمثال ذلك. يقول: والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصيغها في البيع بقول مطلق وفي بعض أنواعه وفي غير البيع من العقود اللازمة، هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به في المعنى المقصود، سواء كان هذا صريحا أم كان غير صريح، ظهور عرفي في البين. إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة من إفادة لفظ للمطلب بحكم الوضع أو إفادته له بضميمة لفظ آخر. إذا كان اللفظ له ظهور عرفي لا حاجة إلى أن نلتمس أن هذا الظهور هل هو راجع إلى الوضع أم راجع إلى معنى إلى قرينة يفهمها العرف. لفظ آخر يدل عليه بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ، وما فاده قدس سره صحيح هو الصحيح، وذلك لأن الوقوف عند عبارة معينة وبخاصة الألفاظ المذكورة في اللغة العربية لا يتم اشتراطها إلا إذا تم اشتراط استعمال اللغة العربية لغة المعاملات المالية عند العرب وغير العرب. إذا كنا نريد نحن هذا اللفظ أن يكون صريحا وضعا فمعناه لا بد أن موجود في اللغة العربية، معناه أن نشترط جميع اللغات لا بد أن يكون الإيقاع والعقود كلها باللفظ العربية، مع أنه لم يقل أحد بذلك، وهو غير تام لما سيأتي من أن الأمر على العكس لجريان السيرة العقلائية، بل تطابق المجتمعات البشرية على استعمال أهل كل لغة عبائر من لغتهم في المعاملات المالية بما تعارفوا عليها والتزموا بها، وكان هذا الشيء بمرأة من الشرع ومسمع منه ولم يصدر منه ما يمنع عن ذلك. هذا هو المناط. فالمناط في الألفاظ أو العبائر المطلقة سواء كان قولا أو فعلا، المناط فيه الظهور العرفي سواء كان بلفظ العربية أم كان بغير العربية. نعم إن الجميع متفقون على وضوح اللفظ سواء كان مستندا إلى الوضع أو القرينة المعتبرة عندهم، وهذا يتحقق بالفهم العرفي حينئذ. هذا المراد منه. ثم اختلفوا الفقهاء اختلفوا في شؤون أخرى للإجاب والقبول، وبخصوص الإجاب هل يشترط أن يكون بصيغة الماضي أو لا يشترط ذلك، ثم أنه هل يشترط التوالي بين الإجاب والقبول أو لا يشترط ذلك، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله.